بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لازلنا معكم مع أسباب الوضع في الحديث، أو كيف كان يكون الوضع في الحديث، وما هي الدوافع أو الأسباب. وقفنا مع السبب السابع، وقلنا من ذلك حب الانتقام للذات، ومن ذلك أيضا جزاك الله خير، من حب الانتصار للنفس حب الانتصار للمذهب، ويدخل في الذم، إذا من الأسباب الذم المجرد تعصبا لمذهب ما أو لذات الشخص كما رأيتم، فيتعصب رجل ما أو عالم ما مع الأسف، فيذم عالما آخر، وقد تبلغ به الدرجة أن يضع حديثا في ذمه، أن يضع حديثا في ذم العالم الآخر. مثاله قيل للمأمون بن أحمد السلمي، قيل للمأمون بن أحمد السلمي: ألا ترى إلى الشافعي، يعني صار له أتباع كثيرون، ألا ترى إلى الشافعي وإلى من يتبع له بخراسان؟ كان هناك المذهب الحنفي أيضا قوي، فصار مذهب الشافعي ينافس. ألا ترى إلى الشافعي وإلى من يتبع له بخراسان؟ فماذا فعل المأمون بن أحمد؟ على طول قال: حدثنا أحمد بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن معدان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، أضر على أمتي من إبليس. يعني شوفوا كيف الجرأة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا له. وبعد في رواية فيه زيادة، في لفظ فيه زيادة: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة، هو سراج أمتي. هذا الحديث مع الأسف من الموضوعات والمكذوبات على الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كذب، فإذا رأيتموه في كتب الحديث، الكتب الفقه والتعصب، تعرفون أن موضوع والدافع له الذم والانتصار الشخصي أو المذهبي. ومن الأسباب الثامن قصد الاشتهار، قصد الاشتهار والشهرة، فيطلبون غريب الحديث ليسمع منهم، لأن الأحاديث الأسانيد المشهورة يرويها أكثر من عالم، ممكن تجدها عند البخاري، ممكن تجدها عند مسلم، ممكن تجدها عند الإمام أحمد، فيريد شخصا يتميز فيضع حديثا وسندا غريبا ليتميز عن باقي العلماء، يعني ليقال أو ليقول لطلبة العلم: عندي ما ليس عند غيري فتعالوا عندي. ولذلك من هذا الباب ذم من ذم غرائب الحديث، ولا الغريب بشكل عام ليس بمذموم، إنما ذمه العلماء وكانوا يتقون غريب الحديث لأجل هذا، لأنه يتفرد به من لا يستحق التفرد. وعندما ندرس إن شاء الله الحديث الغريب والمشهور والعزيز سنتحدث عن هذا الموضوع في قادم إن شاء الله في الدورات القادمة. فهذا أيضا من الأسباب. ومن الأسباب أيضا من رأى معنى حسنا وضع له حديثا، أن يرى معنى حسنا فيضع له حديثا ليروج بين الناس. لذلك أحيانا تجد المعنى صحيح لكن لا إسناد ينهض لرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لك المعنى صحيح، مثل صوموا تصحوا، هذا حديث منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، المعنى صحيح، الصيام صحة، حتى الأطباء يقولون الصيام صحة، لكن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. محمد بن سعيد المصلوب هذا من الكذابين مشهورين الذين وضعوا أحاديث، قال لا بأس إذا كان كلام حسن أن تضع له إسنادا. شوف كيف يستجيز هذا الفعل، لا بأس إذا كان كلام حسن أن تضع له إسنادا. من الأسباب أيضا القصاص، والقصاص قوم شق عليهم حفظ الحديث الصحيح، يشق عليه حفظ الحديث الصحيح. فاختصر الوقت فيضع لسند ومتن ويمشي، فيروي الغرائب والعجائب، أو يجد الناس لا يلتفتون كثيرا للصحيح، لأن الحديث الصحيح له وزن، له ثقل، له نور. وغالب العامة مع الأسف يحبون الحكايات والقصص، لذلك لا يصبر على العلم إلا طلبة العلم من أمثالكم، والأجر العظيم هذا. فالقصة القاص يريد العدد الكبير وجلب الوجوه ثم جلب المال من وراء هذا، فيروي ويهرف بما لا يعرف ويروي ما دب ودرج. القصاص على نوعين أو على قسمين، القصاص الذين يروون لمجرد الحكايات، مجرد الحكايات ويزعمون الوعظ وجلب الوجوه، يعني يريد أتباع، يريد أتباع كثر. وهؤلاء كما يقول أهل العلم معظم البلاء منهم، معظم البلاء منهم. لماذا؟ يريدون أحاديث ترقق وتنفق بين الناس، والحديث الصحيح قد لا يكون كذلك. مثلا مثال ذلك عن بعض كما ذكر ابن الجوزي عن بعض قصاص زمانه، أن فقيهين حكى لهما قصاص حديثا عن فضل عاشوراء، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل كذا يوم كذا فله كذا، ومن فعل كذا فله كذا. لما انتهى المجلس مجلس القصص قال له: ومن أين حفظت هذه الأحاديث؟ وين يبتعي الأحاديث في فضل عاشوراء والتوسع على العيال وإلى آخره؟ قال: والله ما حفظتها ولا أعرفها، بل في وقتي قلتها. فتح ما شاء الله من الله، الله فتح عليه على طول، يضع على طول، يعني هو يقص ويضع حديث هو ماشي. والله لا أعرفها ولا حفظتها، لكن في وقتي قلتها. والقسم الثاني قصاص شحاذون، شو هذيل؟ للكسب، كسب المال. هؤلاء منهم من يضع ومنهم من يحفظ الموضوع فيروي، يعني ما خرج من الكذب، ما خرج من الكذب، يا أنه يضع حديث يا يحفظ موضوعات ويرويها، في كل الحالتين هو آثم، هو آثم. وفي مثل هذا يذكرون قصة طريفة جميلة، وإن كان الحافظ الذهبي رحمة الله عليه قد أنكرها، قال هي منكرة يعني القصة، لكن سيقت بإسنادها في الموضوعات والحافظ الذهبي أنكرها. نسمعها يعني نستفيد. في الموضوعات لابن الجوزي من طريق جعفر بن محمد الطيالسي يقول: صلى أحمد بن حمد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة، الرصافة في العراق، فقام بين أيديهم قاص، يعني هم جالسين في المسجد أو بعد الصلاة قام رجل يقص، فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس. ما شاء الله على السند مثل الشمس. الإمام أحمد لقي عبد الرزاق، طيب عبد الرزاق يروي عن قتادة معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرا، منقاره من ذهب وريشه من مرجان. وأخذ يقص قصة طويلة، له 70,000 منقار، وكل منقار له 70,000 لسان يستغفرون لمن قال لا إله إلا الله، وهو يقص قصة الحديث الطويل. فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين، ويحيى ينظر إلى أحمد، فقال له: أنت حدثته بهذا؟ فقال الإمام أحمد: والله ما سمعت بهذا إلا الساعة. فلما فرغ من قصصه وأخذ يجمع المال القطيعات، ثم قعد ينتظر، قال له يحيى بن معين بيده، يعني تعال. طبعا فرح، فلوس زيادة، بس ما يدري شو ينتظره. قال له: تعال. فجاء متوهما لنوال، يعني مال زيادة، لأنه شحاذ أصلا. فقال له يحيى: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. ما شاء الله قوي. فقال: أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. على من يكذب؟ على يحيى بن معين. يحيى بن معين هذا يعني ينخل العلماء نخلا، أنت تقص عليه. فإن كان لابد والكذب فعلى غيرنا، تريد تكذب اكذب، بس ليس علي وعلى الإمام أحمد. طبعا ليش كذب عليهم؟ لأنهم مشهورين، لأنهم مشهورين وثقة عند الناس، فلما تروي حديث عن أحمد سيصدقونك، بس ما يدرون أنه ألف سند وألف متن، وله يعرفهم وجالس معاهم الآن ولا يدري. فقال: والكذب فعلى غيرنا. فقال: أنت يحيى بن معين؟ قال نعم. قال لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققته إلا الساعة حين عرفت أنك أحمق. فقال له يحيى كيف علمت أني أحمق؟ والله طويل البال، هذه بغيلة صفعة على طول، يعني كيف عرفت أني أحمق؟ اسمعوا، قال كأن ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما، قد كتبت عن 17 أحمد بن حنبل يحيى بن معين. فوضع أحمد كمه على وجهه يضحك عليه في جهه. قال دعه يقوم، يعني هو يكذب على الرسول ما بيكذب علينا. فقام وهو يستهزئ بهما. فهذا شحاد طبعا ألف حديث طويل جدا، وهذا مثال للشحاذين كما أخبرتكم. القصة فيها يعني كلام عند أهل العلم. هذه الأسباب التي يعني ذكرنا. المسألة الثانية في مجلس اليوم، ونحن في المجلس الرابع من الدورة الخامسة، كيف يعرف الوضع في الحديث؟ الآن عرفنا الأسباب الحاملة، عرفنا أقسام الرواة، الآن نريد نعرف كيف يعرف الوضع في الحديث، كيف نحكم على الحديث إنه موضوع. القرائن التي تعرف بها أو تعرف بها أو يعرف بها الحديث الموضوع ترجع إلى قسمين أساسيين. الأول بالنظر إلى حال الراوي، بالنظر إلى حال الراوي، والثاني بالنظر إلى حال المروي يعني المتن. طبعا الثاني يختلف، يحتاج دربة على الحديث. إذن الأول بالنظر إلى حال الراوي، والثاني بالنظر إلى حال المروي. نبدأ بالقسم الأول بالنظر إلى حال الراوي. القسم الأول طبعا له علامات، له علامات أو سميها يعني دلائل على الوضع. واضح الحين إن شاء الله كيف يعرف الوضع في الحديث؟ ينظر إلى حال الراوي وحال المروي. نبدأ بالقسم الأول حال الراوي. حال الراوي هناك علامات في القسم الأول تدل على أن الحديث موضوع، علامات أو سميها أسبابا أو ما يدلك أو قرائن تدلك على أن الحديث موضوع. الأول أن يقر واضعه بالوضع، أن يقر واضعه بالوضع. وطبعا هو اعترف بالوضع. ابن دقيق العيد يقول لكن لا يقطع بذلك، احتمال أن يكون قد كذب في إقراره. بعض العلماء شن على ابن دقيق العيد أن كيف لو فتحنا باب الظنيات والاحتمالات فسندخل في صفصفة وفلسفة. هذا رد الحافظ الذهبي على ابن دقيق العيد أبو شيخة. لكن ابن حجر فهم كلام ابن دقيق العيد، حافظ ابن حجر، إذا مرت عليكم هذه العبارة لا يقطع بذلك. ليس مقصود بن دقيق العيد أنه لا نعمل بإقرار الراوي بالوضع أصلا، ليس هذا مقصوده، إنما ينفي القطع، يعني يقينا قطعا لا يمكن هو يكذب إنه كذب، فهمت؟ ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم. بماذا؟ ما معنى؟ معنى أننا سنعمل بغلبة الظن. رجل يعترف أن كذب وضع فنحن نعمل بإقراره، فسيغلب على ظننا أنه قد كذب. وعلى العموم هذا ليس يعني بكبير إن شاء الله إشكال، لأن بتتبع الأسانيد ستعرف أنه صادق فعلا قد كذب. مثل عبد الكريم ابن أبي العوجاء لما رأى الموت وعرف أنه خلاص اعترف، قال وضعت لكم 4000 حديث وحل لكم الحرام وحرم عليكم الحلال، والله لقد فطرتكم في يوم صومكم وصومتكم في يوم فطركم، أقر خلاص. ومثل أحد الخوارج لما تاب من الكذب وتاب من مذهب الخوارج مذهب الفاسد، ماذا قال؟ قال إن هذا الحديث دين، إن هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا جعلناه في حديث. إذن هذا إقرار بالوضع. الثاني لو الإقرار صح، الثاني ما ينزل منزلة الإقرار، الإقرار يعني كأن أقر وإن لم يعترف، يعني هو ما قال أنا كذبت لكنه يعرف أنه كذب. مثل ماذا؟ أن يروي عن شيخ لم يثبت أنه التقى به، واضح؟ أو دخل بلد بعد أن مات الشيخ وحدث عن الشيخ، أو روى عن شيخ مات الشيخ وهو صغير جدا لا يمكن يحفظ، ابن 3 سنين أو سنتين ومات الشيخ ثم قال حدثنا فلان، أو روى عن الشيخ بين ولادته ووفاة الشيخ بون واسع، فهنا يعرف أنه ماذا؟ كذاب. هل اعترفه قال أنا كذاب أم كشفناه؟ العلماء كشفوا، هذا ينزل منزلة الإقرار بالوضع. ومثلت لكم تذكرون محمد بن حاتم الكشي لما دخل وروى عن عبد بن حميد فسأله الحاكم سنة كم ولد؟ قال 260 صح؟ قال هذا يقول روى عن عبد بن حميد بعد 13 سنة، لأن توفي عبد بن حميد من زمان 249، فأنت كيف رويت عنه بعد موته بعشر سنوات أو 13 سنة؟ أو دخل بلد ولم يلتقي بالشيخ وإن دخل البلد، مثلا مأمون بن أحمد الهروي ادعى أنه سمع من هشام بن عمار، هشام بن عمار معروف من شيوخ البخاري من شيوخ، وهو الذي روى حديث المعازف، وهو الذي روى حديث المعازف. هشام بن عمار ادعى مأمون بن أحمد الهروي ادعى أنه سمع من هشام، هشام كان في الشام، وإن كان في الشام فقال له ابن حبان متى دخلت الشام، متى دخلت الشام؟ قال سنة 50 و200 للهجرة. قال له إن هشاما الذي تروي عنه مات سنة 45 و200، فكيف دخل، كيف تروي عنه؟ يعني معناه أن أنت دخلت بعد موته صح؟ صح؟ 5 سنوات، فمعناه أنك تكذب. شوف كيف التاريخ يكشف الكذابين على طول. كما قلت لكم قاعدة عند العلماء، إذا استخدم الكذابون الكذب استخدمنا لهم التاريخ، تاريخ على طول، واضح؟ طيب هذا بالنسبة للسبب الثاني، وهو ما ينزل منزلة، ما ينزل منزلة الإقرار. أحسنتم. الثالث من الأسباب أن ينفرد راو معروف بالكذب برواية الحديث ولا يرد هذا الحديث ولا يرد الحديث عن غيره ولا يرد الحديث عن غيره ولا يرويه أحد من الثقات. وين العلامة؟ لو كان صحيحا لما تفرد به كذاب، صح؟ هاي العلامة. أنت الآن تبحث في السند في كذاب، فتشت أحد من الثقات يرويه، لا يوجد، إذن الحديث إيش يكون؟ موضوع، خلاص موضوع، ما يروي إلا كذاب ويتفرد به ولا يرويه الثقات ويغيب عن جبال الحفظ، إذن أن الحديث كذب. واضح إن شاء الله؟ طيب، ندخل الآن في الرابع، موافقة الحديث لمذهب الراوي وهو متعصب رقيق الدين، رقيق الدين في دين رقة، يعني عنده مشكلة في العدالة، لا يتورع عن اختلاق الأحاديث والأسانيد انتصارا للهوى، انتصارا للهوى. مثلا راوي اسمه حبة ابن جوين، هذا متعصب، قال سمعت عليا رضي الله عنه قال، عبدت الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبدت الله مع رسول الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة خمس سنين أو سبع سنين. والراوي حبة ابن جوين أبو علي الكوفي متروك وله مذهب فاسد، فيروي ما يوافق هواه. الخامس، أن يدعي الراوي أنه بلغ عمرا ما جرت به سنة الله في خلقه، أو يدعي لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد زمن بعيد، مثاله الراوي رتن الهندي، ادعى أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظهر بعد 600 سنة من الهجرة، كيف تلقى؟ هذا لا يمكن، ليش؟ لا يمكن أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا العمر، ليش؟ لأن السنة الصحيحة دلت النبي صلى الله عليه وسلم حدث بحديث بعد 100 سنة من روايته، بعد 100 سنة من رواية الحديث، لن يبقى على ظهر الأرض أحد من الموجودين، يعني ينقطع القرن هذا، ينقطع قرن الصحابة، فكيف تأتي بعد 600 سنة؟ الحديث وين؟ الحديث الصحيح، حديث عبد الله بن عمرو حديث صحيح. طيب اسمع الصحابة رضي الله عنهم آخر الموت أنس، وقيل الطفيل 110 صح الهجرة، وقيل أنس رضي الله عنه سنة 93 صح، وقيل الطفيل. طيب إذن إذا كان أبا الطفيل عفوا أبا الطفيل عامر بن واسلة رضي الله عنه، فهؤلاء آخر الصحابة موتا، وإذا كان عامر بن واسلة أبو الطفيل 110، إذن أنت كيف بعد 600 سنة؟ هذا مستحيل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة بأصحابه صلاة العشاء في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قام فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. خلاص 100 سنة من الرواية، يعني ينقطع القرن، ينقطع هذا القرن، القرن الشريف وهو أحسن القرون. وهذا حتى الحديث نستطيع نستدل به على أن الخضر غير حي عليه السلام وهو نبي، لأنه قال لا يبقى على ظهر الأرض أحد، يعني جيل آخر، قرن آخر، واضح؟ فمن هنا كشف هذا الرجل الذي قال أنه رأى رسول الله وقال له عمرك الله. السادس أيضا من العلامات في الراوي، لازلنا في الراوي صح؟ القسم الأول أليس كذلك؟ أنتم معي؟ الحمد لله. الدعاء بعض الطوائف أنه تلقى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة رؤيا أو مكاشفة، دون أن يكون له سند متصل، أن يكون له سند متصل. والمتفق عليه بين العلماء أن الرؤيا أو المنامات والمكاشفات لا تقام بهما أو بهم أحكام شرعية ولا حقيقة شرعية، ولا كل واحد يقوم الصبح يستوي صحابي شاف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كارثة. رؤيا الأنبياء هي الحق. لماذا قالوا العلماء لا تقام الأحكام الشرعية والحقيقة الشرعية على الرؤى والمكاشفات؟ لأن الرؤى يعتريها ما يعتريها من الأخلاط ومن عمل الشيطان صح، وقد تصدق الرؤيا لكن لا تصل أن تروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن الحديث سيأتيك بحكم أليس كذلك، والأحكام لا تبنى على المنامات، واضح؟ إذن هذه هي أسباب التي في الراوي. إذن العلامات إن شاء الله عندكم 6 علامات في الراوي، ولو بحثنا أكثر سنجد، لكن هذا ما تيسر جمع الآن. القسم الثاني قلنا النظر إلى حال المروي وهو المتن، يعني أليس كذلك؟ المتن. وطبعا هذا كلما تدربتم في علم الحديث تقتربون من هذا القسم، يحتاج دربة وملكة حتى يختلط الحديث بلحمك ودمك وعصبك، فتكون لك يكون لك ذوق في الحديث وإذن تزن الحديث. كالصيرفي إذا رأى الذهب المغشوش قال لك هذا مغشوش خلاص تقدر تناقشه، خبير في الذهب. أيضا يعرف المتن، مش معناه أن ما ننظر للسند، أيضا ننظر للسند واضح، لكن المتن علامات الوضع كما يقول العلماء علماء الحديث، علامات الوضع تلوح على متنه. زين، نبدأ بالأسباب. الأول ركاكة اللفظ، بحيث أو ركاكة الألفاظ بحيث تمجها الأسماع، الأسماع والأطباع السليمة، فتجد في اللفظ سماجة وركاكة، ينزه عن مثلها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا عزيز قوم ذل، وغني قوم افتقر، وغني قوم افتقر، وعالما يتلاعب به الصبيان. لو كان عالم ما تلاعب به الصبيان. فهذا فيه ركاكة. طيب، ثاني ركاكة المعنى وفساد المعنى، مثل حديث ذم بعض الحرف، في حديث تذم حرفة ما، ذم الحرف الصنعة، يعني ذم الحاكة، ذم الأساكفة. تعرفون الأساكفة؟ جمع الإسكاف، اللي هو يصنع الأحذية جلكم الله. زين، ذم الصواغين أو أي صنعة فيها أحاديث موضوعة تذمها النبي صلى الله عليه وسلم، يذمها. لماذا يكون المعنى فاسد ركيك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذم الصنائع المباحة، لا يذم الصنائع المباحة، بل هو القائل صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. هذا حطاب، أليس كذلك؟ إذن مثل هذا اللفظ تعرف على طول أنه موضوع. الثالث أن يخالف المتن العقل الصحيح الصريح، طيب هذا يخالف العقل، طيب الصحيح الصريح يعني مش أي عقل، العقل السليم، يعني العقل السليم، مثل حديث خلق الله الفرس فأجراها، خلق الله الفرس فأجراها يعني جرت فعرقت فخلق نفسه منها. شوفوا هذا كذب. ليش كذب على الله؟ كيف يخلق الله نفسه من شيء مخلوق؟ فهذا دور من الخالق من المخلوق، تبهتوا؟ وكذب الله عز وجل الأول والآخر، الظاهر والباطن. بل الذهبي شدد على هذا الحديث، رأيت العبارة قوية، قال: لعنة الله على واضعه. شد، لماذا؟ لأن تعدي على الذات الإلهية، انتبهتوا كيف؟ طيب الرابع، احسبوا الحساب عندكم، المخالفة للواقع والحس المشاهد. الحس المشاهد، ايه، للواقع والحس المشاهد، يعني الحديث يخالف الواقع المشاهد المحسوس المدرك، مثل واحد عنده باذنجان يريد يبيعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباذنجان شفاء من كل داء. شفت الحديث يا شو رأيك في الباذنجان؟ الواقع أن الطب لا يرى ذلك، بل بعض الأطباء يقول يسبب بعض الأمراض لبعض الأجساد، يعني لبعض الناس ضرر أشد من نفعه، حتى قال بعضهم نفع قليل. فهذا يوافق الحس والواقع ولا يخالف؟ يخالف. خامسا أو الخامس، مخالفة متن الحديث لأحكام الشرع وحكمها وقواعدها، أو قواعده، أو نقول مخالفة متن الحديث لحكم الشريعة أحسن، وأحكامها وقواعدها والأخلاق الإسلامية، يعني الحديث يخالف قواعد الشرع، يخالف حكم الشرع والتشريع، بل يخالف الأخلاق في الإسلام، يعني مخالف للقواعد العامة في الشريعة. مثل حديث جور التركي ولا عدل العرب. جور يعني ظلم الترك ولا عدل العرب، هذا حديث موضوع باطل. لماذا؟ لأن الجور ممنوع، مذموم أيا كان مصدره، صحيح؟ والعدل محمود. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن العدل مطلوب في كل طائفة ومن أي مصدر، فكيف تقول جور الترك ولا عدل العرب؟ هذا مخالف لآداب الشرع وقواعد الشرع العامة، واضح؟ زين. أيضا من الأسباب أو من العلامات السادس، أن يدل المتن على إباحة المفاسد، أو الدعوة إلى الجري وراء الشهوات المحرمة. أبغيكم تخفونيتكم شوي. مثل حديث النظر إلى الوجه الجميل عبادة، كذب، لأن المؤمن مأمور بغض البصر، أليس كذلك؟ غض بصر عن الوجه الذي لا يجوز له. أو حديث ثلاثة تزيد في البصر: النظر إلى الخضرة والماء الجاري والوجه الحسن. خلاص ما نحتاج طبيب عيون، ثلاثة تزيد في البصر: النظر إلى الخضرة والماء الجاري والوجه الحسن، هذا من الكذب كما ترون. طيب وين وصلنا؟ سبعة. مخالفة الحديث لحقائق التأريخ، مثل حديث أنس قال: دخلت الحمام فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وعليه مئزر، فهممت أن أكلمه، فقال: يا أنس، إنما حرمت دخول الحمام بغير مئزر من أجل هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل الحمامات المعهودة، لم تكن متوفرة في المدينة ولا في الحجاز، كانوا يذهبون إلى الغائط، الأرض المنخفضة، وهذه الحمامات في الغالب عرفت بعد الفتوحات، فهذا مخالف لواقع التاريخ. الثامن، أن يكون الحديث مناقضا ومخالفا لنص الكتاب أو السنة المتواترة الصحيحة أو الإجماع القطعي. طيب، مثل حديث الدنيا 7000 سنة، هذا يخالف القرآن والسنة. الله عز وجل قال: إن الله عنده علم الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فكيف يأتي حديث يقول الدنيا 7000 سنة؟ هذا كذب، مخالف للقرآن وحتى للسنة مخالف، لأن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله تعالى، لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يدري أحد متى يجيء المطر إلا الله. 9 صح؟ أو 8؟ طيب 9 8 ما في مشكلة. قبل هذا نذكر جملة لابن الجوزي جميلة جدا، قال ابن الجوزي قال كلمة، شوفوا: ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع، فاعلم أنه موضوع. كلمات جميلة جدا. وقال ابن الجوزي: الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه في الغالب. يا سلام. وقال الربيع بن خيثم: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكر. يا له ضوء فهو صحيح، يا له ظلمة فهو وضوع غير صحيح. لكن مثل ما قلت لكم، هذا يحتاج إيش؟ خبرة. الذي بعده. طيب، أن يحتوي الحديث المتن يعني على شأن عظيم في الأمة تتوافر الهمم على نقله، ويحدث به النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد عظيم من الصحابة ثم لا يرويه أحد إلا قليل، ثم لا يرويه أحد إلا قليل، مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي رضي الله عنه بمحضر من الصحابة وهم راجعون من حجة الوداع، فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع، ثم قال: هذا وصيي وأخي والخليفة من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. يقول من وضعه: اتفقوا على كتمانه ورواه قلة. كيف مشهد الحج، جمع عظيم وشأن عظيم، الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويكتم، ليس كذلك. طيب، العاشر: ما ينزل منزلة الإقرار بالوضع، ما ينزل منزلة الإقرار بالوضع في حال، طبعا المروي، في حال المروي. واحد الشيخ هاشم اصبر شو. اي في حال المروي يعني، لأن خلصنا المروي الآن في حال الراوي، الآن في حال المروي يعني المتن، نحن خلينا ما ينزل في حال القرار في حالة الراوي تذكرون، هذا في حال إيش؟ المروي المتن يعني. وإن لم يقل الراوي أنا كذبت، المتن يقول له أنت كذبت، فينزل منزلة الإقرار. مثاله اختلفوا في حضرة أحمد بن عبد الله الجويباري هل سمع الحسن من أبي هريرة أم لا، فمنهم من يقول سمع منهم من يقول سمع، فروى سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة، هذا ينادي على نفسه بالكذب، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الحسن من أبي هريرة؟ واضح؟ هذا بمنزلة الإقرار بالوضع. الحادي عشر اشتمال الحديث على إفراط في الثواب والمبالغة في الفعل الصغير أو الوعيد الشديد على الأمر اليسير. مثل حديث خير يوم طلعت فيه الشمس يوم جمعة صادف يوم عرفة يعادل 70 حجة. شوف يستيف الناس يوم صادف يوم عرفة يوم الجمعة، اللي مو حجز يحجز، سبب هاي الأحاديث مكذوبة. ومثل حديث من داوم على صلاة الضحى ولم يقطعها من عمله كنت وأنا هو في الجنة، يعني استمر عليها، لم يقطعها من عمله، لم يقطعها من عمله أي كانت ضمن عمل اليومي، كنت أنا وهو في الجنة في زورق من نور في بحر من نور حتى نزور رب العالمين. كذب. ومثل حديث من قال لا إله إلا الله خلق الله من الكلمة طائرا له 70,000 منقار، في كل منقار 70,000 لسان، في كل لسان يستغفر له 70,000 مرة. فهذا من المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، حكم تعمد الكذب، تعمد الكذب نعم. إن شاء الله بعد الدرس أبشر إن شاء الله. فاضك طيب، بس احفظ السؤال إن شاء الله لأن الوقت ضيق الآن. حكم تعمد الكذب، لا يجوز تعمد الكذب مهما كان السبب الحامل له على الوضع، ولو كان نيته طيبة يعني، ولو كان نيته طيبة فلا يجوز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان قصد الدعوة، ولو قصد الترهيب، ولو قصد الترغيب، ولو قصد أن يجمع الناس على القرآن فلا يقبل منه هذا القول أبدا. قال صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين بروايتين بالتثنية والجمع، بالتثنية والجمع، بصيغة الجمع باعتبار كثرة النقلة، يعني كثرة الكاذبين الناسبين إلي ما لم أقله ولا ما فعله، فهو يروي حديث. الثاني فهو أحد الكاذبين بالتثنية باعتبار الكاذب والناقل للكذب، واضح؟ فهناك من وضع الحديث وهناك من نقله وهو يعلم أنه كذب، فهو أحد إيش؟ الكاذبين. يا أن ناقل كذب ويا أنه الكذاب، واضح؟ وإما برواية الكاذبين، وجمهور أهل العلم على الجمع الكاذبين، لكن حتى رواية الكاذبين صحيحة، فلأن الكاذبين بالتثنية وردت في أيضا المستخرج لأبي نعيم، المستخرج على صحيح مسلم. إذن لا يجوز الكذب بحال على النبي صلى الله عليه وسلم. هل تقبل توبة الكاذب في الرواية؟ اختلف العلماء على قولين. الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تقبل له رواية أم لا؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول أنه لا تقبل له توبة من حيث الرواية، خلاص انتهى، يعني لا يؤخذ منه حديث، يرد حديثه أبد الأبد إلى أن يموت، وإن تاب احتياطا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أدلتهم، يقولون ما يدرينا أنه لا يعود للكذب. وثانيا أن باب الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أي أحد، بل هنا فيه التغليظ والزجر، وليرتدع من أمثاله، لأن لو عرف الكذابون أن فلانا كذب والعلماء ردوا حديثه وانتهى أمره، لا يتجرى غيره على الكذب، قالوا نغلق هذا الباب. وأيضا قالوا لا نطمئن إلى صحة توبته، قد يرى الناس هجروه وهجروا حديثه فيقول تبت، وفي الحقيقة لم يتب، أول ما يجد فرصة يكذب مرة أخرى. والقول الثاني نقبل روايته إن صدق وحسنت توبته. يرجع الأمر إلى الإمام والمحدث، هو الذي يجتهد في الراوي هل صدق فعلا فيقبل روايته، يتتبع أحواله، صدق بعد التوبة فقد يقبل روايته، ويتأثبت بعد توبته أنه لم يكذب. ومن تمسك بالقول الأول أنه ترد روايته فله ذلك. واضح إن شاء الله. الكتب في الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة، الكتب في الأحاديث الموضوعة على قسمين. لو في الأحاديث الضعيفة، القسم الأول في الرواة، في إيش؟ الرواة. القسم الثاني في الأحاديث، وهذا مهم جدا. في الرواة التي جمعت الضعفاء ومنهم الكذابين، وهناك كتاب تخصص في الكذابين، التي جمعت الكذابين والضعفاء أيضا، مثل كتاب الضعفاء للإمام البخاري، سريع شوي، كتاب الضعفاء للإمام البخاري. اثنين، كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي، كتاب الضعفاء لأبي جعفر العقيلي، كتاب المجروحين لابن حبان، الكامل في الضعفاء في ضعفاء الرجال لابن عدي، كتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطني، كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي، وفي مقدمة الموضوعات لابن الجوزي أيضا ذكر الكذابين والوضاعين. ثلاثة كتب للذهبي، الميزان، المغني في الضعفاء، ديوان الضعفاء. ومع الميزان لازم تضيف كتاب لسان الميزان لابن حجر. الكتاب التاسع كتاب متخصص في الوضاعين، جزا الله خيرا هذا العالم، أراحنا كثيرا، حد يعرف اسمه؟ لهدية، من يحفظ اسم هذا الكتاب أو مر عليه؟ الهدية جاهزة. طيب، ما لكم لا تنطقون؟ طيب، الكشف الحثيث، برهان الدين الحلبي، الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، برهان الدين الحلبي العلامة، مطبوع في دار عالم الكتب، قديم، تحقيق الشيخ صبحي السامرائي العراقي رحمة الله عليه. كتاب ضعفاء العقيلي طبع كثيرا، طبع قديما في دار كتب العلمية لقلعجي، لا يصلح، سقط مليء. ثم حققه شيخنا حمدي السلفي رحمة الله عليه في دار الصميعي، ثم حقق بشار عواد جزاه الله خيرا دكتور حققه فطبع في دار الغرب، ثم حققته دار التأصيل، ثم طبعته مكتبة الرشد تحقيق مازن السرساوي. أفضل طبعة هذه طبعة الرشد، لأن الشيخ مازن جزاه الله خيرا وقف على مخطوط لم يقف عليه البقية، أو هي النسخة الجزائرية أو مثل هذا. بقي لنا الكتب في الأحاديث الموضوعة، نخليها لغدا إن شاء الله نتكلم عليها لأنها كثيرة وجميلة وضروري تكون عندكم الكتب هاي أو بعضها، وما تجدون منه للدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتب اللي سنذكرها غدا يعني خاصة في الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة.